بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، وموافق للخامس من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرة الخامسة في شرح هذا الباب الذي عنون له الإمام بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وذكر الحديث، وذكرنا عدة مباحث مهمة في هذا الأمر، ربما البعض قد يكون أول مرة يستمع إليها، وربما لا يتيسر لنا التطرق إليها بعد ذلك. ألا وهي مبحث المعرفة، المعرفة ومبحث الكسب، وهي مباحث عقدية خطيرة ومهمة كما سمعتم في الدروس الماضية. وإذا كنا قد أطلنا وأخذنا في عدة دروس، وإنما ذلك لأهميتها، ويشق علي أن أتركها وأترك الكلام فيها مع علمي بحاجتكم إليها، وأن البحث فيها قد يكون فيه بعض الإشكالات عند بعض الطلاب، فأحيانا نحتاج إلى أن نقف لتثبت هذه الأمور، خاصة الأمور العقدية الخطيرة. لعلكم رأيتم من استدلال البخاري بهذه الآية الكريمة وقبلها عندما قالوا أن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أنه يريد الرد على الكرامية. الكرامية فرقة من فرق المرجئة التي تزعم أن الإيمان يكفي فيه القول فقط، فمن أتى بإقرار اللسان عندهم فذلك كاف. فأراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على المرجئة عموما فيما سيأتي، وبهذه الترجمة الرد على الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي ذكرناه غير مرة، وأن قول اللسان وحده لا يكفي حتى ينضم إليه فعل القلب. وكلمة فعل القلب كما قلت من قبل أشمل من عمل القلب، أشمل من عمل القلب، لأن القلب فيه قول وعمل، والقول قول القلب هو اعتقاده، وهو غير عمل القلب. فلابد في الإيمان من تصديق الجنان وإقرار اللسان والعمل بالأركان، فلا يكفي كما تقول الكرامية القول فقط، وأيضا لا يكفي القول مع التصديق كما دأب عليه الشراح، شراح الصحيح من الأشاعرة، لا يذكرون إلا إقرار اللسان و تصديق القلب فقط، لأن هذا هو الإيمان عند مرجاة الفقهاء. هذا هو الإيمان عند مرجاة الفقهاء. وعند الأشاعرة كما قلت لكم منهم من يقول هو المعرفة ومنهم من يقول هو التصديق. وأهل السنة كما قلنا يقولون كما قال البخاري في أول صحيحه أنا في أول كتاب الإيمان، الإيمان قول وفعل، فلا بد فيه من هذه الثلاثة. وجه أيضا الشاهد في الآية والتي يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، هذه الآية في الأيمان، الأيمان جمع يمين وهو الحلف، استدل بها على مسألة الإيمان بالكسر، الأيمان الفتح هذه جمع يمين وهو الحلف، استدل بها على مسألة الإيمان بجامع فعل القلب وبجامع عمل من أعمال القلوب، العزم، عزم القلب على الشيء، عزم القلب على الشيء. بعض الشراح كالحافظ ابن حجر يذكر أن البخاري لعله ألمح لذلك، يعني لهذا الوجه من الاستدلال بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الرجل كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، فقال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه. يقول فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، ظهرت المناسبة بين الآية والحديث، يعني أنه لابد في الإيمان من عقد القلب، ولا يكفي الإقرار باللسان فقط كما يقوله الكرامية. فعند أو على مذهب الكرامية المنافقون مؤمنون، لأن المنافقين أتوا بإقرار اللسان، فعلى قول الكرامية فالمنافقون مؤمنون، ولا شك أن هذا القول بطلانه يغني عن إبطاله. ثم نقل الحافظ فائدة عن الإمام النووي، قال في هذه الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت، أفعال القلوب يؤاخذ بها الإنسان بشرط أن يعقد العزم وأن تستقر في القلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعلم أو تعمل، فمحمول على إذا ما لم تستقر، محمول على إذا ما لم تستقر، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، حديث النفس معفو عنه، حديث النفس ما معفو عنه ما لم يترجم ذلك بكلام أو بعمل. وذكروا في مراتب القصد مسألة الكثير يسأل عنها، وهو ما يكون في القلوب من القصد. القصد له مراتب، هناك مراتب معفو عنها، وهناك مرتبة يؤاخذ بها الإنسان. قالوا مراتب القصد خمسة، مراتب القصد خمسة. أول شيء هاجس ذكروا هاجس مراتب القصد خمسة هاجس ذكروا فخاطر الثاني فخاطر الخاطر سأذكرها ثم نرجع إلى شرحها. مراتب القصد خمسة هاجس ذكروا شطر الثاني فخاطر فحديث النفس فاستمع الثالث حديث النفس البيت الثاني يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخيرة إذن الرابع الهم الخامس العزم يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الإثم قد وقع. هذه مراتب القصد التي تكون في النفس أو إن شئت قلت في القلب الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم الذي لا يعقبه أو لا يترتب عليه عمل ولا يكون معه عزم. هذه الأربعة معفون عنها إذا جاء الإنسان هاجس أو خاطر أو نفسه تحدثه بشيء من الشر أو بشيء حتى من الشرك أو بشيء في الشك فدفع ذلك فإن ذلك لا يؤثر فيه ولا يؤثر عليه ولا يترتب عليه إثم أو ولا يترتب عليه إثم ولا مؤاخذة. الذي يترتب عليه المؤاخذة العزم عزم القلب العزم الذي معه التصميم يعزم الإنسان على الشيء ويصمم عليه. هذا العزم قد يتولد عنه فعل وقد ينشأ مانع يمنع الإنسان من الفعل فلا يقع الفعل لكنه يؤاخذ ويحاسب على العزم العزم والتصميم المخالف يعني الذي فيه شر. يعني واحد كما قلنا قبل عزم مثلا أن يزني مثلا بامرأة أو عزم أن يسرق مكانا فلما بدأ يتحرك لذلك المكان أو لتلك المرأة وجد موانع وجد شرطيا وجد حارسا وجد المرأة غير موجودة فرجع فلم يتم له الفعل لكن كان قصده تاما فيحاسب على قصده السيء ويأثم بهذا القصد السيء لأن القصد هذا فيه عزم وتصميم ولو كان تيسر له الفعل السيء أو المخالف لكان قد فعل. إذن هذه التي يؤاخذ عليها الشخص في أعمال القلوب أو في إرادات القلوب لا يؤاخذ على الهواجس التي تأتي الإنسان وتذهب والخواطر وحديث النفس إذا كان يدفع ذلك فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا. إذا قد يأتي الإنسان حتى الإنسان الصالح أو المؤمن كما قال الصحابة إن أحدنا لا يعني لا الشيطان يوسوس لهم حتى إنه يفضل أن يخر من السماء ولا يحدث بهذا يعني يأتيه يوسوس له. فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان يعني هذه المدافعة للشيطان فهذه الوسوسة تدل على قوة الإيمان وصلابته، لأن الإنسان لن يترك الإنسان، الشيطان لن يترك الإنسان. وكلما ازداد الإنسان في الصلاح والتقى ازدادت جيوش الشياطين في غزوه وفي إرادة إثنائه عما هو فيه وعليه من الخير. قال ذاك صريح الإيمان. نرجع إلى الحديث الذي ذكره النووي استدل به إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به. أهل السنة استدلوا بهذا الحديث وردوا به على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي، حيث يزعم الأشاعرة في إثبات صفة الكلام أن الله جل وعلا يثبتون له الكلام النفسي الذي تكلم به في الأزل ولم يسمعه أحد، ويزعمون أن ما بين دفتي المصحف يطلق عليه الكلام مجازا، والله جل وعلا لم يتكلم به وإنما أخذه جبريل من اللوح أو ألقي في روعي ونحو ذلك من هذه السخافات. فهذا الحديث يرد عليهم إن الله تجاوز على أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به، فلا يطلق على حديث النفس كلاما، فلا يطلق على حديث النفس كلام. يعني إذا الإنسان زور في نفسه شيئا وحدث نفسه مثلا أنه سيذهب إلى المكان الفلاني غدا أو نحو ذلك، يقال هذا حدث نفسه بذلك، لكن لا يقال أنه تكلم به، لأنه لو أطلقنا على حديث النفس أنه كلام لبطل هذا الحديث الذي معنا. إذا معناه الإنسان سيحاسب عليه. يعني لو واحد وقف الصلاة يحدث نفسه أنه بعد انتهاء الصلاة سيقول كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، معلوم لكل إنسان أن الشخص إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت الصلاة في غير مصلحة الصلاة. فإذا قلنا بأن حديث النفس كلام خلاص، معناه أن أي واحد يحدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته، وهذا كلام باطل باتفاق الفقهاء واتفاق الناس. إن ما من أحد إلا يحدث نفسه في الصلاة بالشيء اليسير أو الكثير. لعلكم فهمتم وجه الاستدلال من هذا الحديث في الرد على الأشاعرة، لأن الاستدلال مهم وقوي. الأشاعرة يقولون يثبتون صفة الكلام لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة، يقولون لا نثبت الكلام النفسي الذي لا يسمع والذي لم يكلم به أحدا، بل هو كلام نفسي تكلم به في الأزل. فنقول لهم حديث النفس لا يطلق عليه أنه كلام، فالكلام هو ما يتكلم به، يكون بحرف وصوت يسمع. هذا مذهب السنة والجماعة. فبطل بهذا الحديث استدلالهم في مسألة الكلام. ننتقل بعد ذلك بعد الانتهاء من الترجمة إلى الحديث ونبدأ بتراجم رجال الإسناد. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت الحديث. من لطائف هذا الإسناد أن هذا الإسناد أولا رواه البخاري فقط ولم يروه مسلم من أفراد البخاري ولم يروه أحد من الستة غير البخاري، ولكن رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أحمد في مسنده في المجلد السادس صفحة 56. وهو من غرائب الصحيح، يعني قال الحافظ ابن حجر لا أعرفه إلا من هذا الوجه، يعني لم يروى إلا من هذا الطريق الذي أمامك. يقول فهو مشهور عن هشام بن عروة، من بعده أصبح مشهورا، وإلا فرواية هشام هنا ابن عروة عن أبي عن عائشة لهذا الحديث قال فرض مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة، يعني الحديث غريب لا يعرف إلا بهذا الإسناد هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، ليس له طريق إلا هذا. لكن من بعد هشام اشتهر، فهذا غريب أو فرض مطلق، يعني على تفصيل أهل العلم في الفرض، يعني الفرض يطلقون أحيانا على الغريب، وأحيانا إذا قال الغريب يريدون به الغرابة النسبية، يريدون به الغرابة النسبية، والفرض معناه الفرض المطلق. على كل حال لن ندخل هنا في مبحث الحديث، لكن شرحنا الاستفاضة في الكلام على نزهة النظر، وأيضا في الكلام على ألفية العراقي. قال حدثنا محمد بن سلام هو أبو عبد الله البيكندي، أبو عبد الله البيكندي السلمي مولاهم، إذا قلنا السلمي مولاهم يعني ليس منهم صليبة بل من الموالي. محمد بن سلام يقولون أنفق في العلم 40,000، يعني أنفق في طلب العلم 40,000 ومثلها في نشره، يعني أنفق المال في طلب العلم وأنفق المال أيضا في نشر العلم، يعني هذا من باب الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس أنفق، إذن على هذا أنفق 80,000، أنفق في العلم بطلبه 40,000 ومثلها في نشره، وكان الإمام أحمد يعظمه جدا. ومن طرائف ما حصل لمحمد بن سلام البيكندي أنه كان في مجلس شيخ من شيوخه، كان جالسا في المجلس فانكسر قلمه، هذا فيه إشكال، انكسر قلمه ماذا يصنع، كيف يكتب الروايات والأسانيد وألفاظ الشيخ، مجلس طويل عديد ما تدري متى ينتهي. فأمر أن ينادى، يعني أمر واحد أن ينادي قلم بدينار، يعني من يعطيني قلما وأعطيه دينارا، طبعا الدينار هذا شيء كبير في ذلك الوقت، ممكن تشتري به شاه، يعني الدينار الآن يساوي 4 جرامات من الذهب، بكام الآن الجرام من الذهب؟ 24 بس، أن يعدي 300، طيب اضرب 4 في 330، 1,500، يعني يريد قلما بحوالي 1000، أكثر من 1000 جنيه على حساباتي، قلم بدينار، لكن هو يريد أن يسعفوه، لا يريد أن يضيع المجلس. بعض الطلاب الألم بتاعي خلص خلص أسمع وخلاص راح، عندي القلم عندنا من نصف جنيه يمكن، فلكن هو يستريح على هذا. هذا لم يقل أنتظر حتى أكتب من غيري أو أنسخ من، لا، لأن هناك في السماع والطباق، يكتب الطالب الذي يكتب يحضر ويوضع اسمه في السماع وفي الطباق حتى إذا أجيز الطلاب يجاز معهم. فصارت إليه الأقلام رحمه الله تعالى وغفر له، توفي في سنة 25 بعد 200. هناك خلاف في اسمه محمد بن سلام أو سلام بالتجديد والتخفيف. الذي ينهي هذا الخلاف هو نفسه، يعتبر الخلاف في اسم أبيه محمد بن سلام أبوه، هو نفسه قال أو سهل بن المتوكل قال سمعت محمد بن سلام يقول أنا محمد بن سلام بالتخفيف ولست بمحمد بن سلام بالتجديد. إن بعض العلماء تكلم وبعضهم ألف في هذا جزءا في إثبات التشديد، لكن كلامه يرفع النقاش ويحسم الأمر. قال أخبرنا عبدة وهو عبدة ابن سليمان الكلابي الكوفي أبو محمد، قال أحمد ثقة ثقة، توفي في سنة 188 أو 187، يروي عن هشام بن عروة ابن الزبير وقد مر بنا وهو من صغار التابعين وهو أحد الأعلام الكبار، توفي في سنة 145 أو 146، يروي عن أبيه عروة بن الزبير قال ابن سعد عنه كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا، وقال عنه الزهري كان بحرا لا تكدره الدلاء. الدلاء يعني لو ذهبت الآن للبحر وضعت فيه دلوا بعد دلو بعد دلو لا تؤثر في البحر، لو رميت فيه يعني دلوا مليئا بالألوان ولا تؤثر فيه أو النجاسات أو نحو ذلك. كان بحرا لا تكدره الدلاء من سعة حفظه رضي الله عنه وأرضاه. توفي في سنة 94، وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين أفقه نساء الأمة توفيت في سنة 57 أو 58. هذا بالنسبة لي الكلام على رجال إسناد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم وأعلمكم بالله أنا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كما قلنا من أفراد البخاري ومن غرائب الصحيح، ولكن ورد بمعناه عدة أحاديث عند البخاري وعند مسلم. من ذلك ما روى البخاري في كتاب الأدب في باب من لم يواجه الناس بالعتاب برقم 6101، ذكر بإسناده عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، يعني صنع شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، تنزه أنهم يفعلوا هذا الفعل الذي صنعه صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يعني إذا كنت أنا صنعت هذا الشيء كيف لكم لا تصنعون ولا تفعلون، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشد وإني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية أو أشدهم له خشية. وروى مثله برقم 7301 في كتاب الاعتصام. بوب عليه البخاري هناك باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. ومر بكم أيضا في كتاب النكاح يعني فيما سمعتموه قبل ذلك من حديث أنس المشهور جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه السلام، فلما أخبروا كأنهم تقلوها يعني استقلوها، يعني هذه عبادة يعني نستطيع أن نصنع أكثر من ذلك. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا تسويغ للمخالفة، تسويغ للمخالفة بقصد حسن، يعني أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لم يغفر لنا، فنحن نحتاج إلى العمل أكثر منه صلى الله عليه وسلم. هكذا سوغت لهم أو سوغت لهم هذه الشبهة. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وبعض الروايات في غير صحيح ذكرت أن عددهم كان 10، وبعضهم ذكر أن فيهم علي بن أبي طالب، المهم روايات غير صحيح. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذن هذا الشاهد أيضا لحديث الباب معنا، ذكر هنا الخشية، وحديث الباب فيه ذكر العلم، لأننا سنجمع الآن من هذه الألفاظ. قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في البخاري برقم 5063. في مسلم أيضا من الشواهد لذلك ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام برقم 1110، ذكر بإسناده عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال عليه السلام وأنا تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر يعني وأنا جنب فأصوم، يعني واحد كان عليه جنابة حتى أذن المؤذن في يوم صيام مؤذن الفجر، فدخل عليه اليوم الجديد وهو جنب، فهل يصوم ذلك اليوم؟ فقال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال له الصحابي لست مثلنا، لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذه نفس الشبهة، شبهة متكررة، الإنسان الفاضل قد تأتيه بعض الشبه تسول له مخالفة السنة، وهذا سيأتي الكلام عليه في صلب الحديث. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه السلام والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني ويعلم ما يتقي. طالما أثبتنا له كمال العلم والخشية فلابد أن نثبت له كمال التقوى صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، يعني هذا شيء لازم لابد من ذلك، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 2356 و56، قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله إلا أنا أعلم بالله، لأنا أعلم بالله وأشدهم له خشية. أيضا صحيح مسلم برقم 2356 ورقم فرعي 128، قالت: رخص صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فغضب حتى بان الغضب في وجهه. وهذا شاهد أيضا لحديث الباب حتى يعرف الغضب في وجهه. ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن عندنا الآن في محصل الألفاظ التي وردت في العلم هذه الآن الروايات: أعلمكم بالله أنا، أعلمكم بالله أنا، والثانية: لأنا أعلمهم بالله، فوالله لأنا أعلم بالله، الرابعة: وأعلمكم بما أتقي، الخامسة: إني لأعلمهم بالله. كلمة التقوى أيضا في هذه الأحاديث وردت هكذا: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. طبعا تلاحظ أن أنا هذه تأكيدية. الثانية: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الثالثة: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الخشية وردت هكذا: لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الثانية: لأنا أعلم بالله وأشدهم له خشية. الرابعة: إني الثالثة: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. الرابعة: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. قال أو قالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم، ندخل إلى الحديث، كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان عليه السلام إذا أمرهم أمرهم من الأعمال. في بعض الروايات لم يذكر أمرهم الثانية. حافظ ابن حجر يقول: إذا أمرهم أمرهم كذا في معظم الروايات، وقع في بعضها أمرهم مرة واحدة. وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي، وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها من طريق عبدة، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام. ولفظه: كان إذا أمر الناس بالشيء. قالوا: والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، يعني يأمرهم بما يسهل عليهم. وهكذا الشريعة جاءت الشريعة سهلة، وقد بعث الإسلام بالحنيفية السمحة. وعامل، يقول حافظ ابن حجر: وعامل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، يعني كان يعمل أيضا بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق، يطلبون منه التكليف بما يشق عليهم، وهو يرحمهم كما قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه ما يشق عليكم.
قال طلبوا منه التكليف بما يشق. لماذا؟ يقول لاعتقادهم احتياجهم الى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه. يعني يقولون نحن لسنا كهيئته، نحتاج الى اعمال اكثر لرفع درجاتنا. فيقولون، يقول الحافظ، لسنا كهيئتك، فيغضب لماذا؟ من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل. يعني قالوا أنت درجتك عالية، طيب إذا الإنسان رزق درجة عالية هل هذا يجعله يتكاسل ويقصر؟ لا. يقول حافظ ابن حجر فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا توجب التقصير في العمل، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب. يعني الإنسان إذا الله جل وعلا أنعم عليه وأكرمه بنعمة سواء دنيوية أو أخروية، هذا ليس ما هو يقصر في العمل اتكالا على ما ناله من النعمة، هذا يوجب له مزيدا من الاجتهاد ومزيدا من العمل ومزيدا من الشكر، سواء كانت هذه نعمة دنيوية أو نعمة أخروية. رزق الإنسان مثلا بوظيفة كبيرة مثلا، وكان قبل ذلك يلهج لسانه بالدعاء والطلب، وقد يكون قد لهج به أيضا العبادة، فرزق هذه الوظيفة التي طلبها وتعب في طلبها، فهل معنى ذلك أنه بعدما رزق الوظيفة يلجأ للتكاسل والتقصير ويقول خلاص قد أتيت ما طلبت؟ لا، هذا ليس فعل المحسنين، بل ينبغي عليه أن يزداد في الشكر ويزداد في الاجتهاد ويزداد في إحسانه. يقول الحافظ كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عابدا شكورا. لما كلمته عائشة رضي الله عنها في أنه كان يقوم الليل حتى تتورب قدماه وتتفطر قدماه من طول القيام، فقال أفلا أكون عابدا شكورا. قال الحافظ وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه، وهذه قاعدة الشريعة. إذا خيرت بين أمرين، عمل صالح يستمر معك وهو قليل، وعمل صالح كثير ينقطع بعد أيام أو ساعات أو أشهر، فينبغي عليك أن تختار العمل الصالح المستمر ولو كان قليلا. أحب العمل إلى الله أدومه، يعني في بعض الروايات وإن كان قليلا. وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، يعني مستمرا. يقول حافظ على مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم، يعني كان إذا أمرهم أمرهم، يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية جواب الشرط، يعني إذا أمرهم، هذا فعل الشرط أمرهم الأولى، جواب الشرط أمرهم الثانية، هذا جواب الشرط الأول. جواب الشرط الثاني قالوا لسنا كهيئتك، هذا جواب الشرط الثاني. من الفوائد التي ذكرها الحافظ حول هذا المقطع من الحديث قوله أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، يعني تأخذ من العبادة شيئا يسيرا مع الاستمرار. ملازمة يعني استمرار في هذه العبادة. يعني واحد مثلا نفترض أنه يجلس بعد الفجر إلى الشروق ثم يقوم يصلي. فإذا عود نفسه أنه يصلي 8 ركعات وألزم نفسه بذلك، ربما بعد ذلك يحصل عنده شيء من العجلة، يريد يذهب إلى العمل أو للدوام أو غير ذلك، فيقول خلاص لن أجلس لأني إذا جلست سأنتظر حتى، فممكن أنه يتوسط في الأمور ويصلي فقط ما يتيسر له 2 أو 4 ركعات حتى يكون ذلك أنشط له بعد ذلك إذا أراد أنه يستمر في جلوسه. وقيس على ذلك، واحد مثلا يريد يتصدق، باب الصدقة مفتوح، فهو بين خيارين، إما يتصدق بمبلغ كبير وبعد ذلك يقول خلاص صدقت انتهى الأمر، وإما يقول لا أجعل هذه الصدقة مستمرة خلال العام ولو كانت بشيء يسير. فنقول له الخيار الثاني أولى، وهو الذي دلت عليه نصوص الشرع. فهنا كلام الحافظ يقول أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى الترك. الإنسان أتعب نفسه أو أرهق مثلا ماله قد يقول خلاص لن أصنع على شيء بعد ذلك، كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص من مواصلة الصيام ومن الصيام يوم وراء يوم إلى غير ذلك، فلما كبر قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ لا المبالغة المفضية إلى الترك كما جاء في حديث المنبت، المنبت أي المجد في السير، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهذا الحديث فيه ضعف، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهو مشهور بين الناس. هناك شواهد على هذا الأمر مما من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورة وتكلمنا عليها قبل ذلك، عندما قال له عليه السلام أنت الذي تقول ذلك، يعني تقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، تريد تصوم كل يوم وتقوم كل ليلة. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر ونم وقم وصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الظهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صوم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صوم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، وفي رواية أفضل الصيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، خلاص انتهى لم حسم لا أفضل من ذلك. الله أكبر الله أكبر الله رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حصير وكان يحجره بالليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، بالنهار يبسطه للجلوس عليه وبالليل يصلي فيه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته يعني قيام الليل حتى كثروا، فأقبل فقال: أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله ألومها وإن قل. والحديث الذي في البخاري الذي تعرفونه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، حبل مربوط بين ساريتين يعني بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي تصلي، فإذا فترت تعلقت به، يعني تصلي لدرجة أن تتعب، وإذا تعبت لا تستريح بل تكمل صلاتها بأن تمسك بهذا الحبل الممدود بين الساريتين. هذا يدل على شدة حرص الصحابة رجال ونساء رضي الله عن الجميع على الاجتهاد في العبادة، يعني تصلي إلى الوصول للتعب، وبعد أن تتعب لا تستريح، تمسك الحبل الممدود بين العمودين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، يعني فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني أنت نشيط في العبادة، متيقظ في الليل، ما زال عندك نشاط في القوة، صلي، ثم إذا حصل التعب والفتور استرح ونام وارقد. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. قال: وفي رواية أبي داود: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، حمنة بنت جحش تصلي صحابية أخرى فإذا أعيت تعلقت به فقال حلوه لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. وقد يأتي الإنسان حتى يجلس الإنسان أو يقعد وهو متعب، يعني أقصد يريد أن ينام، ذهنه حصل عنده إغلاق. فقد أيضا جاء في الصحيح أنه ينبغي عليه عندئذ أن ينام حتى لا يأتي يدعو ربه فيسب نفسه، أو كما جاء في الحديث الإنسان إذا حصل عنده حاجة لشدة النوم قد يغلق عليه عقله، قد يأتي يدعو فيسب ما يدري ماذا يقول. وبعض الناس من شدة الحاجة للنوم قد ينام هو ساجد، قد ينام هو ساجد. إذن السنة أن يتوسط الإنسان ليصلي أحدكم نشاطه، الإنسان وجد نشاط وحضور للذهن وحضور للقلب استمر، فإذا وجد فطور في الجسم أو في القلب أو في حضور الذهن فليرقد أو لا. وجاء أيضا في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام من الليل تذكر من صلاتها، يعني تمدح فيها، فلانة هذه لا تنام من الليل طول الليل سهران تصلي. فقال مه، يعني اسكتي او كلمة فيها زجر، عليكم من الاعمال ما تطيقون. هذا الشاهد اذا امرهم امرهم بما يطيقون، فقال هنا عليكم من الاعمال بما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وكان احب الدين ما داوم عليه صاحبه، اخرجه البخاري ومسلم. ومرت بكم قصة زيارة سلمان لأبي الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب بالية لا يدل على أنها امرأة تعتني بنفسها، فقال لها ما شأنك؟ يعني هذا عندما آقى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. فقال له سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل يعني مع الضيف أو مع أخيه. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم الليل، فقال له سلمان نم، فنام ثم ذهب، نام يعني شيء من الليل ثم ذهب ليقوم، فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، يعني قم الآن للصلاة، فصليا. فقال له سلمان إنا لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذه عظمة الإسلام، هذه سماحة الشريعة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان. هذا يسمونه حديث تقريري، أقر ما قاله سلمان، مثال للحديث التقريري، قال صدق سلمان يعني صدق سلمان فيما قال، يعني كأن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد قال مثله لعبد الله بن عمرو بن العاص. قصة حنظلة بن الربيع معروفة لكم التي صحيح مسلم، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر الصديق فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة، قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول، يعني تتهم نفسك بالنفاق، ماذا حصل؟ قال قلت، حنظلة يقول أبو بكر الصديق، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نراها رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والأولاد، يعني لعبنا ودهينا مع الأولاد والأزواج ولهونا كثيرا. فلما فقال أبو بكر وأنا يحصل معي ما يحصل معك، فلما رجع وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا، قال يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. بعض الناس الآن العوام يكون جالس يسمع أم كلثوم أو الشباب اللي يسمع الآن للأغاني الحديثة تكلمه يقول لك يا أخي ساعة وساعة. لا، المقصود بالساعة التي بالحديث ساعة من المباحات، اللهو المباح كما جاء في نفس الحديث، يجلس مع أهله ومع أولاده مع زوجه، يضحك مع زوجه مع أولاده مع أهله، اللهو المباح الذي ليس فيه محرم. أما يجلس على الموسيقى والأغاني والأفلام الخليعة والمواقع الإباحية ويقول ساعة وساعة، هذا حرام، هذا لا يجوز. كثير من العوام أو بعض العوام يفهم هذه الكلمة خطأ ويقول لك هكذا، ثم إنك تقول لمن ساعة وساعة؟ الذي كان مجتهدا في العبادة، أما الذي وقته كله في، لا أقول في الحرام، لكن في المباحات وفي التجارة وفي الأعمال البعيدة عن العبادات، فلا يصلح أن يستدل بذلك. الذي يقول ساعة وساعة يعني أنت الآن تتعب نفسك في العبادة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم والدعوة والجهاد، أرح قلبك ونفسك قليلا، اعطي نفسك حظها من الراحة، هذا الذي يقال له ساعة وساعة. أما واحد حياته كلها أصلا في اللهو والعبث واللعب، أو واحد آخر حياته كلها في الجري وراء الدنيا، فلا يصلح أن نقول له ساعة وساعة، لأنه أخذ الساعات كلها وليس عنده ساعة وساعة. ثم قال في الحديث قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن لسنا كهيئتك يا رسول الله. هذا كما قلت استدلال من الصحابة أو تسويغ من بعض الصحابة لزيادتهم في العمل، أنهم ليسوا كهيئته. ما معنى لسنا كهيئتك؟ أي ليس حالنا كحالك، وليس المقصود الذات ولكن المقصود الحالة، ولا هو بشر صلى الله عليه وسلم هو بشر. وقال الحافظ عبر بالهيئة تأكيدا، إن لسنا كهيئتك، هذه كلمة يؤخذ منها حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير، ويؤخذ منها تسابقهم إليه والاعتذار عن المخالفة. إذا أخطأ الإنسان لابد يقدم ما يدل على هذا التأويل، لأنه ربما يكون تأويله فيه خطأ. لماذا تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نحن لسنا كهيئته، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا هو التأويل، وهذا هو الذي سوغ له المخالفة. وسيأتي الآن الجواب على هذه المخالفة أو الجواب على هذا التسويغ. من الفوائد قال الحافظ ابن حجر فيه من الفوائد التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم للزيادة من الخير، وأيضا قال أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات، لأن في الحديث أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ففيها فائدة أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية، المراتب العلية، من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم، من هذه الجهة بل من جهة أخرى، يعني لم يقل لهم لا أنا ما وصلت إلى هذا بالاجتهاد والعمل، لا أنكر عليهم كما قلنا مخالفتهم لعمله والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا مسألتان لعلنا نأخذهما. الأولى، الشيخ ابن عثيمين يذكر أن في هذا دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه ليس مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك أحد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيخ ابن عثيمين يقول أن هناك بعض أهل العلم يصحح بعض الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة لغيره، والشيخ ابن عثيمين كأنه يميل لتضعيف ذلك. والذي أذكره أن الحافظ ابن حجر هو له كتاب في ذلك، وكان السيوطي أيضا جمع الأحاديث التي فيه التي فيها مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، يعني لمن عمل بتلك الأعمال، لمن عمل بتلك الأعمال. فالشيخ يرى، الشيخ ابن عثيمين يرى تضعيف تلك الأحاديث، ونحن نقول العمدة على الأسانيد، العمدة على الأسانيد، إذا صحت الأسانيد قلنا بذلك، العمدة على الأسانيد. المسألة الثانية وهي مسألة مشهورة وذكرناها في شرح التحوية، مسألة عصمة الأنبياء، لأنهم قالوا إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فضع تحت كلمة ذنبك خطا. فهل للأنبياء ذنوب؟ وهل تثبت نسبة الذنوب للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا هو البحث، وتكلمنا عليه هناك. وهنا أذكر كلام الشيخ ابن عثيمين على هذه المسألة وسنقف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح البخاري وفيه، يعني في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معصوما من الذنب لقولهم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقرهم ولم يقل لهم إني لا أذنب. وهذا بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول الشيخ قال بعض العلماء الذين يريدون أن ينزهوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذنوب قالوا المراد بالذنب ذنب أمته، يعني في الآية أو في الحديث ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقولون المراد بهذا ذنوب الأمة. هذا كلام بعيد جدا، كان يقول يغفر ذنب الأمة أو ذنوب أمتك، لكن ذنبك الذنب مضاف إلى الكاف، كاف الخطاب، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المراد بالذنب ذنب أمته، فيقال، الشيخ يقول فيقال هذا خطأ، فإن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هذه آية أخرى فيها إسناد الذنب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعده وللمؤمنين والمؤمنات، يعني فأثبت ذنبه وأثبت ذنوب المؤمنين والمؤمنات. لكن يقول الشيخ هذا الآن محل الكلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتاز بأنه لا يمكن أن يقر على ذنب، بل لا بد أن ينبه عليه وأن يتوب إلى الله منه. إذن هذا الفرق، الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذنب، إذا حصل فيه ذنب فإنه ينزل التعديل وينزل وحي بأن هذا ذنب وهذا خطأ وهذه مخالفة، فيتوب الله جل وعلا من ذلك ولا يقر على ذلك. قال: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقال تعالى: عفى الله عنك، هذا كلام الشيخ. وقال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في قصة العسل أو في قصة الجارية. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لكن غيره قد يستمر في المعصية دون أن يوفق للتخلص منها. إذن هذا الأمر الأول، أنه لا يقر على الذنب. كذلك يقول الشيخ: وكذلك أيضا ممنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من كل شرك، ممنوع من كل شرك، لا يمكن أن يكون فيما قاله أو فعله شيء من الشرك، هذا كلام الشيخ. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كذلك قال: وكذلك معصوم من الكذب والخيانة، معصوم عليه السلام من الكذب والخيانة. لماذا؟ يقول: لأن ذلك ينافي ما جاءت به الرسالة، يعني يتنافى مع الرسالة. فأي نبي وأي رسول لا يمكن أن يكون كذابا أو خائنا، لأن هذا يتنافى مع مطالب الرسالة وأصل الرسالة. يقول: ويخدش في صحة الرسالة. يقول الشيخ: ولو قلت أنه يجوز عليه الكذب والخيانة لكان هذا قدحا في الرسالة. ثم يقول رابعا: وكذلك معصوم من سفاسف الأخلاق، سفاسف الأخلاق، لأن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسفاسف الأخلاق كالزنا واللواط وما أشبه ذلك، فهذا معصوم منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ينافي الأخلاق أو الخلق. أما الأشياء الأخرى التي لا تنافي ما ذكر فإنها جائزة عليه، لكنه يمتاز بأنه لا يقر عليها. والأنبياء حصل كما في التبلة جل وعلا حصل منهم بعض الذنوب وحصلت التوبة، تذكر التوبة بعد الذنب كما في نص الكتاب: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغير ذلك. إذن الفرق بين ما يقع من الأنبياء وما يقع من غيرهم ما سمعتموه، أن الأنبياء والنبي أو الرسول كائن ما كان لا يقر على ما وقع منه ثم يتوب مما حصل منه، ثم لا تكون الذنوب تلك لا في شرك ولا فيما يقدح في مقام الرسالة كالخيانة والكذب أو سفاسف الأخلاق كإتيان الفواحش ونحو ذلك. هذا مبحث مهم جدا، مبحث عصمة الأنبياء، وتكلمنا عليه باستفاضة في الطحوية في مبحث الإيمان والرسل، ولعلنا نقف عنده إن شاء الله الدرس القادم ننتهي من هذا الباب بإذن الله جل وعلا.